بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع بيان العلم وفضله، للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. احنا وصلنا إليه قال: باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن. 8 رتب الطلب. نعم، قال: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال أبو عمر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها. هذا مبحث مهم جدا جدا، انتبه، مبحث مهم. رتب الطلب، اسمع يا أبا خديجة. قال أبو عمر: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ايه رأيك بقى؟ ما رأيك؟ يبقى يجب تحضر هنا ولا ما تحضرش؟ يلزمك هذا ولا ما يلزمك؟ شوف يا اخواني، كلمات من نور، كلمات من نور. طلب العلم هذا درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديه. فمن تعدى هذه الدرجات والمناقل والرتب فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيل السلف عامدا ضل او مجتهدا زل. قل يا أبا خديجة، يلا معنى هذا الكلام، أعد هذا الكلام يلا، ليس بلازم بحروف. ها، طلب العلم، ها، رتب، درجات، مناقل، ها، لا ينبغي تعديه. طيب، ها، من تعداها فقد تعدى سبيل السلف. يبقى إذن طلب العلم طريقة، الطلب والرتب والكيفية طريقة، طريقة سلفية لابد أن تؤخذ عن السلف. طيب، فإن تعدى سبيل السلف عمدا ضل أو مجتهدا زل. يبقى ابن عبد البر يرى الفرق بين الزلة والانحراف ولا لا؟ يرى الفرق بين الزلة والانحراف. لا كما يقول الحدادية، نتحداك يا هشام البيلة إذا جئت بمن يقول فرق بين الزلة والانحراف. كل الأئمة، ابن عبد البر، الذهبي، ابن تيمية، ابن جرير الطبري، هؤلاء جميعا قد دونوا هذا في كتبه. ولهذا هم الحدادية ما يعجبهم ابن عبد البر، ولا يعجبهم الذهبي، ولا يعجبهم ابن تيمية. وأكبر رسالة تحارب من الحدادية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، التي تستطيع أن تعنونها عنوانا آخر: الفرق بين الزلة والانحراف. يعني إذا أردت أن تضع رسالة فتفرق بين الزلة والانحراف، فضع رسالة رفع الملام. يبغض الحدادية هذه الرسالة، يبغضونها بغضا شديدا. نعم، لا يمكن يكون عالم، لا يمكن. كيف يكون عالما فبانت له السنة وهو مصر؟ إذا ليس بعالم هذا. إذا كان عنده تأويل لهذا فيبقى التأويل أيضا، إذا لكن يعلم الله منه الصدق، وأنه ما تبع قولك في هذا لأن ما تستدل به هو عنده استدلال هو يراه أقوى، هذا لا يضره، هذا لا يضره. لكن بشرط أن يكون الله قد اطلع على صدقه وهو يتجرد لطلب الهدى ويتحرك له ويرى فعلا أن الذي عليه هو الحق. أما إذا استبانت السنة ولا رد عليه منه فتبع قول ترك السنة ليس عالما ولا إماما ولا شيخا. وأيضا ليس كل تأويل يعتبر، بل التأويل الذي دل عليه دليل. يعني مثلا أنت تبلغني أنا أرى قول الجمهور في أن الزكاة في الخارج من الأرض تكون في كل حب وكلو والذخر وليس في الخضروات ولا فواكه ولا قصب ولا بنجر ولا قطن ولا هذا فيه الزكاة. فأنت جئتني بكلام الأحناف وتقول يا شيخ أنت تخالف السنة بل تخالف الكتاب. أقول لك كيف هذا؟ تقول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وما هنا اسم موصول وبمعنى الذي وهو يفيد العموم أي في كل خارج من الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، فما أيضا من ألفاظ العموم، فدل على العموم يخرج من الأرض. أن تخالف يا شيخ الكتاب وتخالف السنة يا شيخ، أنت الآن خالفت كتاب السنة. أقول لا أنا ما خالفت كتاب السنة، هذا العموم خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أوسق صدقة، قال خمسة أوسق أي فيما يوثق. والنبي صلى الله هذا قولا وعملا، النبي ما أخرج الزكاة في الفواكه ولا الخضروات ولا مثل هذا، فهل النبي خفي عليه العموم حتى تعلمه أنت؟ فأنا عندي تأويل لإيه؟ لنصوصك هذه، وأبقى على قولي، فلا تحاسبني أنني أخالف سنة استبانت أو كتابا اتضح، فأنا معي كتاب وسنة. لكن لو أنا مكان الإمام مالك وظهرت لي سنة تخليل الأصابع ولم أسمع عن هذا الحديث من قبل وبنت لي السنة، أقول له لكنني أرى أن هذا لا يليق وكذا وكذا، أو أول تأويلا ضعيفا غير مقبول أبدا، هذا صاحب هوى، هذا صاحب هوى. لكن لو كان التأويل معتمدا ولو حظ من النظر، نعم لا يقال هذا رد السنة، لا يقال هذا رد السنة، لأن المسألة اجتهادية. انتبهتم يا إخواننا هذه المسألة؟ نعم. فما يوجد عالم زل فبانت له السنة فأصر على زلته، إذا ما يكون عالم أصلا، ما يكون له عالم. كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يوجد أحد من أئمة المسلمين، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة استبانت له السنة فتركه لقول، يقول لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة. طيب يبقى إذن هذه قاعدة نستفيدها، أن طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، أو من تعداه مجتهدا زل. فأول العلم، أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. يبقى القرآن، فهم القرآن، فهم القرآن يعني التفسير، طب التفسير يحتاج إلى أصول التفسير وهكذا، لأن أعظم علم ما تعلق بأعظم معلوم وهو الله سبحانه وتعالى وكلامه عز وجل. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم ليس من باب الفرض. ثاني الكلام ده، كلام هذا جميل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، فرض بحيث يأثم من لم يحفظ القرآن أو يأثم من لم يحفظ نصف القرآن، لا ليس فرضا. ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم، لأنه بيحتاج إلى استدلال ونظر في الكتاب ومعرفة ناسخ من منسوخ ومطلق من مقيد وعام من خاص، لأنه سينبئ عن الله عز وجل. ليس من باب الفرض. إذن اللي بيجب على طالب العلم ليس كالذي يجب على عموم الناس. طيب، ثم ساق بسنده عن أبي الدرداء قال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. وقال مجاهد في قوله تعالى: كونوا ربانيين، ربانيين أي فقهاء. وقال سعيد بن جبير وأبو رزين وقتادة: علماء حلماء. قال أبو عمر: القرآن أصل العلم، القرآن أصل العلم. وهذا كان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه إذا سئل عن هذا الكتب التي يبدأ بها طالب العلم يقول: يبدأ أولا بحفظ كتاب الله عز وجل والعناية بتفسيره، فهو أصل العلم. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهم من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحفظ من السنن ثم ينظر في نسيخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، يبقى يحفظ من لسان العرب ما يعين على فهم القرآن اللي هو فهم الخطاب، فهم الدلالة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا. إذن اللسان العربي لابد أن أفهم منه ما أفهم به كتاب الله. وابن عباس قال: إن التفسير على أربعة أنحاء أقسام، منها ما تعلمه العرب من لغتها، ولهذا النبي ما فسر كل آية ولا كل لفظة، إنما هناك جملة كبيرة من التفسير عرفها الصحابة من مقتضى اللغة. وبعد ذلك ينظر من سنن النبي ما يفهم به القرآن، وبعد ذلك ينظر من علوم القرآن ما يستعين به على فهم ذلك من ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. يبقى ينظر إلى القرآن فيحفظه، إلى لسان العرب ليفهم المراد، إلى سنن الرسول، إلى معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغير ذلك، إلى معرفة اختلاف العلماء واتفاقهم في هذا، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فبها يصل الطالب إلى مراد الله في كتابه، ويتفتح له أحكام القرآن فهم فتحا. فإن من السنن ما فصل ما أشكل، وإن من السنن ما فصل ما أجمل، وإن من السنن ما أسس أحكاما لم تأتي في القرآن، فكل هذا يعين على فهم كتاب الله عز وجل. يعني أنا أقرأ مثلا الآية: قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وأقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لحوم الحمر الأهلية، فأقول: كيف أفهم هذا؟ الحمر الأهلية ليست مذكورة، والآية دل على الحصر. قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ليس في حمر أهلية. كيف نحرم الحمر الأهلية؟ فأفهم القاعدة هنا، كيف أفهم الكتاب في ظل فهمي للسنة. ولكن ابن عبد البر يقول: وهو أمر قريب على من قربه الله عليه، من استعان بالله وسلك السبيل قربه الله عز وجل إليه، وما ضل من استعان بالله، ولا خذل من توكل عليه واعتمد عليه. فإن الله عز وجل يفتح لوليه من أبواب العلم وتيسير سبل تحصيله باستعانته عليه ما لا يفتحه لغيره. فكم من باب أغلق فتح لولي الله لما أحسن اللجوء إلى الله عز وجل، وكم من علم كان بعيد المرام ليس سهل المنال، صعب عليك أخذه، ولكن الله فتح عليك بإيجاد شيخ لك يسر لك سبله. وفي سير رسول الله أيضا ينظر فيها فإنها التطبيق العملي. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. ومن طلب السنن اسمع بقى الكلام الجميل. الله المستعان. نحفظ ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. والله يا اخوان هذه متون، هذه ليست كلمات انشائية، هذه متون تحفظ. اسمع اسمع الكلام الجميل. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله عز وجل خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، كمالك بن أنس الذي اتفق المسلمون طرا على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقفه وانتقاده، ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة ومعمر وسائر أصحاب ابن شهاب الزهري الثقات كابن جريج وعقيل ويونس وشعيب والزبيدي والليث، وحديث هؤلاء عند ابن وهب وغيره، وكذلك حماد بن زيد وابن حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وامثالهم من اهل الثقة والامانة، فهؤلاء كلهم ائمة حديث وعلم عند الجميع، وعلى حديثهم اعتمد المصنفون للسنن الصحاح كالبخاري ومسلم وابي داود والنسائي، ومن سلك سبيلهم كالعقيلي والترمذي وابن السكن ومن لا يحصى كثرة. وانما صار مالك ومن ذكرنا معه ائمة عند الجميع، لان علم الصحابة والتابعين في اقطار الارض انتهى اليهم لبحثهم عنه رحمهم الله، والذي يشد عنهم نزر يسير في جنب ما عندهم رحمهم الله. هؤلاء أقمار مصابيح دجى أئمة هدى. إذن عليك بالنظر إلى السنن، والسنن إذا نظرت فيها فليكن في حديث أئمة الثقات الذين حباهم الله عز وجل بما لم يجعل لغيرهم من الحفظ والديانة والأمانة والثقة ما فرضوا به أنفسهم على الأمة حتى صاروا أئمة ثقات. والبشرى العظيمة أن هؤلاء جميعا أئمة سنة وليس أئمة حديث رواية ودراية فقط، فجمعوا الأحاديث وخالفوها أو جمعوا الأحاديث وقالوا بخلافها، بل كل من ذكر من أئمة السنة أيضا بالمعنى الخاص. فمالك إمام سنة، والشافعي إمام سنة، وأحمد إمام سنة، والسفيانان والحمادان، كل هؤلاء أئمة سنة سنة، فقد جمع الله عز وجل لهم الإمامة بكل مفرداته، من الحفظ، من الثقة والإتقان والأمانة، من السنة التي كان عليها النبي والصحابة، فهؤلاء أئمة سنة. فحسبك إياهم. تقول بقى بعد ذلك هل يجوز القراءة في كتب أهل البدع والأهواء وأخذ الصحيح منها ما وافق الحق وترك ما وافق الباطل؟ وإن قال به بعض الأفاضل، إلا أننا نرى المقطوع به أنه لا يجوز النظر في كتبهم، إذ كيف يجوز النظر في كتبهم وقد حذر السلف من سماع الكلمة منهم؟ هذا أيوب يقول له أحدهم تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وهذا ابن سيرين لا يسمع الآية منهم ولا الحديث، وقال أخشى أن أسمع الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فكيف تقرأ كتبهم؟ أليس ما في كتبهم هو ما على ألسنتهم؟ فإذا لم تسمع الكلمة من اللسان فكيف تسمع إذا خطه البيان؟ وإن البيان إذا خط أتقن، وإن اللسان إذا تكلم تعثر. فإتقان الحجة بالبنان أعظم من إتقانها باللسان. فكثيرا ما يراجع الإنسان لسانه لكن قل أن يراجع قلمه وما خطه ببنانه، لأنه يراجع ويتقن ولا يتكلم إلا خلاصة عقله. فكيف يفتح الباب للكتاب ويغلق أمام اللسان؟ كيف هذا؟ فإذا حذر السلف من سماع الكلمة فألف مرة أولى من قراءتها وتدوينها والاستدلال عليها وتحبير ذلك. ساق بسند عن علي المديني قال دار علم الثقات على ستة، اثنين بالحجاز واثنين بالكوفة واثنين بالبصرة، اما اللذان بالحجاز فالزهري وعمر بن دينار، واما اللذان بالكوفة ابو اسحاق السبيعي والاعمش، واللذان بالبصرة قتادة ويحيى بن ابي كثير. ثم دار علم هؤلاء على 13 رجلا، ثلاثة بالحجاز وثلاثة بالكوفة وخمسة بالبصرة وواحد بواسط وواحد بالشام. فالذين بالحجاز ابن جريج ومالك ومحمد بن اسحاق، والذين بالكوفة سفيان سبحان الله ابن جريج ومالك وابن اسحاق، مع ان مالك يتكلم في ابن اسحاق وابن اسحاق يتكلم في مالك، لكن لندع كلام هذا في ذاك ونشهد لهم بالامامة في الايه في الدين. والذين بالكوفة سفيان الثوري وإسرائيل وابن عيينة، والذين بالبصرة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ومعمر وحماد بن سلمة، والذي بواسط هشيم، والذي بالشام الأوزاعي. بالشام الأوزاعي بواسط هشيم. هذا في عصر الآئمة ينتهي العلم إلى واحد، أما في هذا الزمان فينتهي علم الأرض إلى كم؟ وليس أيضا على قدر الأوائل، لكن أمور نسبية. قال أبو عمر لم يذكر حماد بن زيد فيهم لأنه لم يكن له استنباط في علمه، وحماد بن سلمة وشعبة مثله، وذكر شعبة في البصريين وهو وسطي قد سكن البصرة. ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. وقد تقدم ذكر هذا الخبر عنه فيما سلف من كتابنا العلم بالعربية. شوف كيف مر معنا، يمر معنا في كلام القصاب دلالات لغوية عميقة. ولعلنا إن شاء الله نضع كتاب أيضا معاني القرآن لابن النحاس أو غيره في المعاني، في المعاني في الأشباه والنظائر تقريبا أيضا في هذا. من اللي كان طابع الأشباه والنظائر؟ ابن جوزي. أنت يا مجاهد موجود؟ نعم يا علي. الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر في وجوه القرآن أو كلمات القرآن لابن الجوزي. شوفوا هاتوا. نعم نعم. وابن النحاس لو كتاب طيب في معاني القرآن، في مفردات القرآن للراغب، لكن كتاب ابن الجوزي سهل، سهل وكويس يعني سهل. قال وثق بسنده عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان قال كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلموا العربية، وكتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وثق بسنديه عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحم. وقال الشعبي النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وقال شعبة مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم اللحن مثل برنس لا رأس له. وقال الخليل ابن أحمد أي شيء من اللباس على ذي السر أبهى من اللسان البهي. ينظم الحجة الشتية في السلك من القول مثل عقد الهدي. عندكم الثانية بالسين هنا بالشين لعلها أحسن الثانية. وترى اللحن بالحسيب أخي الهي أتي مثل الصدى على المشرفي فاطلبوا النحو للحجاج وللشعر مقيما والمسند المروي والخطاب البليغ عند جواب القول يزهي بمثله في الندي. ساق بسنده عن الشافعي قال من حفظ القرآن عظمت قيمته ومن طلب الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في النحو رق طبعه ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. قال ابن عبد البر ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعنى بسيرهم وفضائلهم ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم حتى يقف على العدول منهم وغير العدول يعني من يقبل حديثه ومن لا يقبل. وهو أمر قريب كله يعني ليس صعبا على من اجتهد. وهذا مأخذ من كلام النبي وإنه لا يسير على من يسره الله عليه مع أن الأمر صعب. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى حصل على نصيب من العلم وافر وحظ منه حسن صالح. فمن قنع بهذا اكتفى والكفاية غير الغنى. يعني يقول إذا اقتصر على إمام واحد وحفظ ما عليه من الأحاديث وكذا 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 حصلت له الكفاية هذا قدر ما تلام عليه حصلت له الكفاية. ولكن الكفاية غير الغنى. أنت تريد أن تكون فقيرا عندك قوت يومك وليلتك فقط أو مسكينا أم تريد أن تكون غنيا؟ فللفقير حده والمسكين وللغني حده. والكفاية غير الغنى والاختيار له. أما ما نختار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة. ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتية نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه. يعني يقول هو إذا كنت ستختار إماما وحيدا تقتصر على السنن الوارد عنه وكذا فليكن الإمام إيه؟ مالك. إذا قصد الأثار لأنه الإمام مالك روى علما عظيما إذا كنت ستقتصر فعلى الإمام مالك فإنه جمع لك بين الأثر وبين عملي المدينة أهل المدينة الذين هم أرجى أن يكونوا أتبع للسنة من غيرهم لقرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أحب لك أن تسلك سبيل الذين جاز لهم الفتية. إذا أحببت ذلك فنظرت في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه إن قدر على ذلك نأمره بذلك النظر في أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الدين المتبوعين ليس يقتصر على مالك فقط. نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن. كما قلنا خذ القرآن من أقاويل مجاهد وعطاء وهؤلاء فضلا عن الصحابة. فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى إن شاء الله واهتدى. وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدمهم ومتأخرهم بالحجاز والعراق وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة كان ذلك له مباحا ووجها محمودا إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط نال درجة رفيعة ووصل إلى جسيم من العلم واتسع ونبل إذا فهم ما اطلع وبهذا يحصل الرسوخ لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن وبهذا يحصل الرسوخ لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته واحتمل ضيق المعيشة فيه. شوف الكلام الجميل, شوف يا ماجد الكلام الجميل يا ماجد. استحلى المرارة وصبر على ضيق المعيشة. علمني ولو كان ذلك مع الجوع أقص علي ولو كان ذلك مع العلم. هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ أنت ابن عباس ابن عم رسول الله تنام هكذا, هل أرسلت إلي فأتيتك؟ قال لا, العلم حق أن يؤتى إليه. تسف الريح الترابة في وجه ابن عباس وتستبط الصحابة مرارة, لكن ابن عباس استحلاها حتى صار ترجمان القرآن. ابن القاسم تلميذ مالك يلزم بابه 17 عاما ينام ينتظر أمام الباب حتى إذا خرج مالك مشى معه فحدثه, حتى نام يوما فلم ينتبه إلى مالك, خرج مالك وابن القاسم نائم, فخرجت الجارية فوجدته نائما فضربته برجلها قالت قم فقد سبقك مولاك إلى المسجد. تظنوه عبدا وهو الذي يلزم بابه. فهذا الطريق, وبهذا يحصل الرسوخ لمن صبر ووفقه الله عز وجل في هذا الطريق فاستحلى مرارته وصبر على ضيق المعيشة فيه. آكل اليوم عندك ايه؟ عندنا بطاطس, وغدا بطاطس, وبعد غد ارز مع طماطم, وبعد غد الغد خبز مع جبن. ليس باللازم ان تأكل اللحم, ليس هناك اشهى من هذه الوجبة. هذه الوجبة يعود الانسان الى بيته, اكل ما اكل الحمد لله. اليس ابن تيمية كان يقول هذه غدوته الا ما تغد؟ خلاص هذه غدوته الا ما تغد, وهذه غدوتنا وان لم نتغد, وهذا ملبسنا وإن لم نكسى, وهذا سكننا وإن لم يكن لنا بيت, وهذا عزنا وإن لم يكن لنا سلطان, وهذا غنانا وإن لم يكن لنا مال, وتلك رفعتنا وإن لم يكن لنا قدر عند قومنا, هذه الجنة وإن لم ندخلها بعد, هذا النعيم وإن لم ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, هذا التلذذ بالله وصفاته وإسمائه وإن لم تنعم برؤية وجهه, هذا هو النعيم الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه وأن يستهين كل شيء في سبيله. فهذا الرسوخ لمن صبر على هذا الطريق واستحلى مرارته واحتمل ضيق العيش في سبيل تحصيله, كما باع من السلف من باع أثاث بيته ليرحل, وكما أجر العزيز الكريم الإمام العلم نفسه في خبز يأكله وهو الإمام أحمد, فلقد رهن عليه في خبز يأكله, ولو أراد الدنيا بأوسع أبوابها لأخذها, وإنما أراد ما هو أعلى من ذلك العلم. اقتدوا بأئمة الأمة من الصحابة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وذكر الآيتين ثم قال وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بشبح بطنه. بشبح بطنه يقولون أكثر أبو هريرة، ما أكثر الطعام ولا الشراب، إنما أكثر السماع. فمن الطبيعي أن يكون راوية الإسلام. أكل الآكلون، شرب الشاربون، تاجر التجار، ولكن ما تاجر فيه أبو هريرة قفز بعمره. فهو وإن لازم النبي 4 سنوات وغيره قد لازمه فوق العشرات، إلا أنه قفز به عمره ليكون راوية الإسلام لما لزم النبي بشبع بطنه. فلا ينظر أبو هريرة أيبيت جائعا أم شبعانا، لقد كنت أخر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. يا أبا بكر يسأل عن الآية رجاء أن يستتبعه إلى بيتي ليأكل، فيجيب ويمضي. فيأتي عمر فيسأله فيجيب ويمضي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله فيقول قم يا أبا هر، تعال يا أبا هريرة، اتبعني يا أبا هريرة. فلا غرو أن يكون راوية الإسلام لما ضحى بهذا وتحمل ضيق المعيشة في سبيل تحصيل هذا العلم، فهذا طريق الراسخين. سبحان الله، نسأل الله أن يوفقنا إياكم له يا أخوان، ونخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا، ونخشى أن نكون من الذين يقول الله فيهم أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذا كان عبد الرحمن بن عوف يبكي لما تذكر مصعب بن عمير، وهو عبد الرحمن بن عوف يبكي لما تذكر حال مصعب ويقول أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا، ويبكي حتى يرفع الطعام بين يديه. فماذا نقول نحن وإياكم حينما يعود الإنسان إلى بيت الآن يجد الخبز والطعام والشراب والفراش الهني والغرف المتعددة وغير ذلك، ماذا نقول؟ فنسأل الله يحرمنا ذاك الفضل الذي كان عليه الأئمة بسوء ما عندها. نسأل الله أن يشرح صدورنا العلم. هذا أعظم طريق يا إخوان، هذا أعظم طريق، هذا طريق عظيم. لو لم تستفد منه سوى أنك عرفت ربك بحق وعرفت نبيك بصدق وعملت بشريعته بالدليل لكفى. المراتب 4: الأولى العلم، هو العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدين الإسلام بالأدلة. لو ما يأتيك من العلم إلا هذا كفى، تعرف ربك إن سئلت عنه في قبرك. قال رحمه الله واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زمننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم. ابن عبد البر سنة كم؟ هو في 200 تقريبا، 453 توفي، يعني بينك وبين كم؟ 1000 سنة تقريبا. يقول حتى تعلموا أن طلب العلم، وهذا كررناه تكرارا ومرارا، طريقة يا أخواني، طلب العلم يا أخواني طريقة. طلب العلم ليس ذكاء وحفظا فقط، طلب العلم طريقة. فيقول واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زمننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع أو الدؤوب في جمع ما لا تفهم، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم، فجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد وربما في ورقة واحدة، ويدينون بالشيء وضد، لأنه ليس عندهم تمييز، ربما وضعه في الكتاب الواحد الحق والباطل والكذب والصدق، بل ربما في الورقة الواحدة، ويدينون بالشيء وضد، ولا يعرفون في ذلك ولا يعرفون ما في ذلك عليهم. قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار، فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم. الله أكبر. الله. فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم. يا شباب، الشباب الصغير، الشباب اللي عنده حفظ قوي، هذه عبارات تحفظ، هذه مقاطع تحفظ، احفظوها، هذه متون احفظوها. اللي عنده ملكة في الحفظ يستطيع أن يحفظ ويحفظ ويحفظ، احفظوا هذا. فهؤلاء ألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم. والعبرة بماذا يا إخوان؟ والعبرة بالفهم. غاية أحدهم معرفة الكنية العربية والاسم الغريب والحديث المنكر، وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته، بل قد يتكلم في علماء الأمة ولا يحسن وضوءا ولا صلاة. وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد، لم يعنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن ولا اعتنوا بكتاب الله، فحفظوا تنزيله ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفقهوا في حلاله وحرامه. قد أطرحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان. وكان الأئمة، هذا درس نفيس، وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم من الفتوى فيه، ويودون أن حظهم السلامة منهم. كان السلف يبكون على ما سلف وسبق لهم من الفتية، يخشون أن تكون فتواهم هذه قد أحلت فرجا محرما، أو حرمت فرجا حلالا، أو أباحت معاملة محرمة، أو حرمت معاملة مباحة، فإن السلامة لا يعدلها شيء، ويودون أن حظهم السلامة منه. ومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له المراتب في الدين بجهلهم بأصوله، وأنهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم، فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم، وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم، فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل ويفرضون الأحكام فيها ويستدلون منها، ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة، يتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة، يتركون طريقهم في الاستدلال، فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره، ولو علم أصول الدين وطرق الأحكام وحفظ السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم، ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه وعادوا صاحبه، فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلهم وعيبهم، وتلك تعيب هذه بضروب من العيب، وكلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفتين خير كثير وعلم كبير. يعني لا الحفظ بدون الفهم ينفع، ولا النظر بدون الأثر ينفع، فليجتمع لك النظر والفهم الدقيق، الأثر والفهم الدقيق، كمسلك أحمد ومالك والشافعي وأئمة الدين. أما أولئك فكالخزان الصيدلانيين، وهؤلاء في جهل معاني ما حملوه مثلهم مثلهم، إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة الداء المولد لها، ولا حقيقة طبيعة الدواء المعالج بها، فأولئك أقرب إلى السلامة في العاجل والآجل، وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر عذرا في الآجل. وإلى الله تعالى نفزع في التوفيق لما يقرب من رضاه ويوجب السلامة من سخطه، فإنما ننال ذلك برحمته وفضله. الصيدلاني عنده الدواء لكن ما يستطيع أن يشخص، والطبيب عنده التشخيص لكن ما يستطيع أنه يصف الدواء وصف الصيدلاني ويعرف ما فيه، فلا بد هذا يحتاج إليه إلى ذلك. واعلم يا أخي أن المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السنن إذا لم يكن تقدم علمه بها، وأن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها لصفر من العلم. وإن المفرط في حفظ طرق الآثار وإن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها لصفر من العلم. وكلاهما قانع بالشم من الطعام، كلاهما مقنع بالشم، عنده بس يشم رائحة الطعام لكن ما أكل، للذي حفظ دون المعاني أكل، والذي تكلم دون الآثار أكل، كل منهما قد شم فقط، حصل له شم الإيه؟ الطعام، لكن من يأكله ويتلذذ به؟ من حفظ الآثار وعرف معانيها ونظر إلى كلام العلماء فيها. ومن الله التوفيق والحرمان، وهو حسبي وبه أعتصم. لاحظ يا أخواني بارك الله فيكم، ألا ترون بعدا في هذا الكلام دائما في كلام الأئمة؟ ألا ترون بعدا في كلام الأئمة معينا؟ ها إيه؟ التعبد، مسلك تعبد، مسلك التدين. التدين يا أخوان، إنك ترى طالب العلم يتدين بهذا. مش طالب العلم متى أجلس على الكرسي، مش طالب العلم متى أرفع رجلي على رؤوس الناس، مش طالب العلم متى يحضر عندي الكثرة الكثيرة، متى يكون الموقع، متى لا لا، إنما طالب العلم الذي يتدين، طالب العلم الذي يرتبط بربه ويعلم أن الموفق من وفق الله، وأن المخذول من خذله الله سبحانه، وأن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم ما وقر في الصدر وصح وكان علما صحيحا أريد به وجه الله. فكيف فترى هذا البعد يقفز؟ يعني كم مرة معك الآن كلمت مع الضبار؟ شوف يعني في صفحة ها؟ وبهذا يحصل رسوخ لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن وكذا، ثم بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى ها؟ أي نعم، وقلوبهم خلت، نعم يقول فألسنتهم طروا العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم. ثم يقول بعد ذلك وإلى الله تعالى نفزع في التوفيق لما يقرب من رضاه ويوجب السلامة من سخطه، فإنما ننال ذلك برحمته وفضله. ثم بعد ذلك ومن الله التوفيق والحرمان وحسب به أعتصم. سبحان الله، هذا يصلي ولا بيكتب في العلم؟ هذا في بحر تلاطمت أمواجه وانتظر الغرق فنادى بأعلى صوته وجأر إلى الله عز وجل، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، ولا رجل يكتب في علمه ويوصله يا أخوان. وهذا الذي ينتفع به، فإن العلم خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، فلذلك تشعبت، فلذلك من رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا بغيره إليه، لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع، ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج إلى أن يرجع الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله. ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول، فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه. يعني يقول أنت مهما اجتهدت في حفظ كلام الرجال من أجل أن تفتي كما أفتى مالك، طب تفتي كما أفتى الشافعي، طب أنت قد ترد لك من النوازل ما لم يكن عند الشافعي، فكيف تفتي فيها؟ الشافعي ماله قول ولا مالك. فإذا لم تكن ضابطا للأصول، عالما بالآثار لتلحق الفرع بالأصل، ولتلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، تعرف الفرق والشبه، إذا لم يكن عندك الأصل في هذا خفي عليك كثير من العلم واضطربت أقوالك. فلابد أن تعرف قاعدة العلماء وأصل العلماء، ولا بأس أن تأخذ من كلامهم ما تأخذ، لكن حتى إذا استجدت لك مسألة أفتيت فيها بناء على ما أفتى به من سبقك. وقد تقدم في كتابنا هذا كيف وجه القول واجتهاد الرأي على الأصول عندما ينزل بالعلماء من النوازل في أحكامهم ملخصا في أبواب مهذبة، من تدبر وفهمها وعمل عليها نال حظه ووفق لرشدي إن شاء الله. واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف، واعلم أنه لم تكن مناظرة، اسمع الكلام الجميل هذا الرائع، واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب فيصار إليه، ليس لعلو ورفعة مكانة، إنما لتفهم وجه الصواب فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته، فيجري عليه أمثلته أو فيجري عليه أمثلته ونظائره. وعلى هذا الناس في كل بلد إلا عندنا كما شاء ربنا، وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجها، وحسب أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان ورواية لفلان، ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجهها فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة، ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام، وذلك خلاف أصل مالك، وكم لهم من خلاف أصول خلاف مذهبهم مما لو ذكرناه لطال الكتاب بذكره، ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم صار أحدهم إذا لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود بن علي أو غيرهم من الفقهاء وخلافه في أصل قوله بقي متحيرا ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه، فقال هكذا قال فلان وهكذا أروينا، ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته، يعني ما يعرف وجه الكلام، حتى إذا ما يعرف إلا رواية فلان، لكن إذا جاءه من تكلم بالدليل ما استطاع أن يجيبه، فيلجأ إلى أنه هذا قول فلان، أتدري من فلان؟ فيبدأ إلى ذكر محاسن مالك وإيه وفضائله. وهذا مفزع الرسلانيين، تجدهم كده إذا تكلمت بالدليل يقول أنت تتكلم فين، لا تتدري من الرسلان، هذا الرسلان الذي والذي 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 والذي، تكلم بالحجة، تكلم بالبيان، تكلم بالدليل. فإن عارضه الآخر بذكر فضائل إمامه أيضا صار في المثل كما قال الأول، شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر فكانوا كما قيل فيما مضى أريها السها وترين القمر، إيه؟ أريها السها وترين القمر شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر، إيه علاقة هذا بذاك؟ ها؟ إيه نعم فكانوا كما قيل فيما مضى أريها السها ترين القمر. فهذا باب وهذا باب. وفي مثل ذلك طيب، وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه مالكا من غير أن يعرف وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم، ولم يبيحوا النظر في كتب من خالف مالكا إلى دليل يبينه. يعني هو نفسه يحمل على الملكية تعصبه، ولم يبيحوا النظر في كتب من خالف مالكا إلى دليل يبينه ووجه يقيمه لقوله وقول مالك، جهلا فيهم وقلة نصح وخوفا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص والقصر فيزهد فيهم، وهم عما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه. شوف يعني متعصبة يقولوا ايه، لا تنظروا الى كتب غير كتب هذه المذهب. ليه؟ لأنهم قد يطلعوا في هذه الكتب على أدلة تظهر عوارهم، وهم عما وصفنا كمان يعيبون من خالفهم ويغتابونه. لا تقرأ هذه الكتب، هذه الكتب كذا وكتب كذا وأصحابها كذا، ويتجاوزون القصد في ذمه ليوهموا السامع لهم أنهم على حق وأنهم أولى باسم العلم، وهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعني هم على سراب، وإن أشبه الأمور بما هم عليه ما قاله منصور الفقيه، خالفوني وأنكروا ما أقول، قلت لا تعجلوا فإني سأقول ما تقولون في الكتاب، فقالوا هو نور على الصواب دليل، وكذا سنة الرسول، وقد أفلح من قال ما يقول الرسول، واتفاق الجميع أصل، وما ينكر هذا وذا وذاك العقول، وكذا الحكم بالقياس، فقلنا من جميل الرجال يأتي الجميل، فتعالوا نرد من كل قول ما نفى الأصل أو نفته الأصول، فأجابوا فنوضروا، فإذا العلم لديهم هو اليسير القليل. فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقوال الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسه من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفاهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح الذي ما يدعي لأئمة العصمة، وإنما يعلم أنهم قد يزلون لأنهم ما برأهم أنفسهم، فكيف تبرئهم؟ وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته وعمن اتبع بإحسان آثرهم، ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عما وأضل سبيلا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد علمت أنني لا أسلم من جاهل معاند لا يعلم، ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعر. واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما نفس الكلام الذي قالوا من الشيخ الألباني، يعني يقول أنا بعد ما أقرر هذا وأرد على متعصبة الملكية أنا لن أسلم، لن أسلم من هذا. دل هذا عن هذه القاعدة مضطردة ولا لا يا إخواني؟ هذه القاعدة مضطردة. وقد علمت أنني لا أسلم من جاهل المعاند لا يعلم. واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه، ومن جاهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. هذه القاعدة، من جاهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. اكتب يا جعفر هذا الكلام لعلك تحتاج إليه. من إيه؟ من جاهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. وقال ابن وهب حدثني مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة إن الشيء إذا بني على عوج لم يكن يعتدل، كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ طبعة، إن كان الأصل أعوج ستخرج لك الصورة إيه؟ عوجاء. أنت ستدخل الصورة على ماكينة التصوير، تدخل صورتك يا وجيه، تخرج صورتي أنا هشام، تخرج صورة من؟ وجيه. قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه، لابد تبني على أصول، ولهذا من بنى على أصول لم يتناقض، اللي يبني على أصل لم يتناقض. صح صح، اللي قرر ان كلام الصحابي ان كلام التابعي لا يخالف، اذا خالف كلام النبي قدمنا السنة ولا نستدل بوقائع الاحوال على خلاف السنة، الا اصلا لو هذا الاصل عنده فعلا مستقيم لما استدل بآل سعود على مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجماع الأمة، لكن ما استقام الاصل، انما تاجر بالاصل، تاجر بالاصل وقت ما اراد، ثم لما رأى تجارة بغيره تاجر بغيره لما أراد، وأعطاك لازما، أعطى لازما ألا وهو أن العلماء حكموا بهذا. ليه؟ لأنهم كانوا موجودين في هذا الوقت، فوجودهم إقرار منهم ومنهج يتلقى عنهم، وجودهم مش إقرارهم، وما يدرك أنهم أقروا هذا، وما يدرك أن الحال الذي وقع أصلا حال مخالف، ولو كان الحال مخالفا وأقر العلماء المخالفة فلن نقره، كما لم تقر من هو أعظم من هؤلاء. فمن كان مع ابن الأشعث إلا الشعب وابن جبير ومسلم بن يسار والعلماء؟ اسمها فتنة الايه؟ القراء، العلماء. فهل صوب أحد ذلك؟ أبدا، بل كما قال ابن مسلم بن يسار لما قال أبي قلابة: أحمد الله أني لم أطعم برمح ولم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس، الحمد لله، الحمد لله ما قتلت مسلما في هذه الفتنة، الحمد لله، لم يقتل، لم يفتي بضلال، لم يحرف، لم يبدل، لم يغير. فقال أبو قلابة: لكن رآك رجل فقال: ما وقف مسلم هذا الموقف إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. اقتدى بك الناس، موقفك هذا اقتدى بك الناس، فكم قتل بسببك. فماذا فعل مسلم بن يسار؟ بكى بكاء شديدا حتى رق له أبو قلابة. فما بني على أصل لا تناقض صاحبه. قرأت على أبي عبد الله بن محمد أن محمد بن معاوية حدثهم وساق بسنده أن أبا الدرداء كان يقول: لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وما قيل فيكم الحق فعرفتموه، فإن عارفه كفاعله، عارف الحق كفاعله. قال ابن وهب عن مالك: سمعت ربيعة يقول: ليس الذي يقول الخير ويفعله بخير من الذي يسمعه ويقبله. الله أكبر، الله، ليس الذي يقول الخير ويفعله، يقول الخير ويفعله من داعية، بخير من الذي يسمعه ويقبله. فهذا عنده لسان صادق، وهذا عنده قلب مستسلم. فلئن تعجب من براعة العالم إذا بين الحق، فاعجب من براعة المتلقي إذ يستسلم له. قال مالك: وقال ذلك للثناء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كان بأعلمنا، ولكنه كان أسرع رجوعا إذا سمع الحق. ما كان بأعلمنا، ولكن كان أسرع رجوعا إذا سمع الحق. عمر كان وقافا، ولهذا الأحنف أو الحر الأحنف إيه نعم أحنف بن قيس لما دخل حر وشفع الحر على عمر، وقد دخل أول ما دخل عليه الحر بن قيس قال إيه تعطينا الجزم ولا تقسم فينا بالعدل، قال كلاما غليظا، فغضب عمر غضبا شديدا فقفز الأحنف، قال يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال وكان عمر وقافا، إذا تلت الآية ما يعدوها، كان وقافا عند الآية. أنا طبعا إيه بحاجة أنا مش عايز أبص في الساعة عشان ما خلصش. قال أبو عمر رحمه الله القائل قد بان للناس الهدى غير أنهم غدوا بجلاليب الهدى قد تجلببوا. لقد بان للناس الهدى غير أنهم غدوا بجلابيب الهدى، غير أنهم غدوا بجلابيب الهدى قد تجلببوا. إيه؟ أي صح الهوى مش كده فعلا. لقد بان للناس، هذا بيت جميل، تعجبت بجلابيب الهدى. لقد بان للناس الهدى غير أنهم غدوا بجلابيب الهوى قد تجلببوا. صح كده، فرق كبير. خطب عمر يوم الجمعة فقال إن نبي الله قال لتزال طائفة من متع الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. قال أبو العتاهية إذا اتضح الصواب فلا تدعه، فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب، وليس بحاكم من لا يبالي أخطأ في الحكومة أم أصاب. فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب. وقال أبو العتاهية رأيت الحق متضحا ولا تخفى شواكله، لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله. طيب، روى عن الحسن قال إن أزهد الناس في عالم أهله، وشر الناس أو قال شر الأهل أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه. أزهد الناس في عالم أهله، خدها بقى لقرب التدرج. الأولاد أولا أزهد الناس في أبيهم إذا كان عالما. طيب بعد الأولاد أهل البلد، خد بالك أزهد في العالم، ولهذا تجد الحول العلماء دايما خارج البلد، الغالب خارج البلد، يبقى يرحل إلى العالم حتى يتلقى عنه الحديث أو المجلس، وابنه يلعب بين يديه لا يبالي أبوه عالم ولا أبوه جاهل، واحد. ولهذا نقل لي بعض طلبة الشيخ الباني يقول، كان الشيخ الباني يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. يقول أود أن أكون صحيحا لأن المعنى ينطبق، سبحان الله. وفعلا إذا نظرت في تراجم العلماء تجد هذا قليلا، سبحان الله سبحان الله. شوف ابن باز، ابن باز اللي انت لك الشرف، لك الشرف ان يترجم لك بمجلس واحد عنده، ها؟ اين اهله وذوه؟ العثيمين اللي رحل الناس اليه من اقطار الارض، اهله وذوه، نسال الله يبارك فيهم. لكن سبحان الله، من المحدث المحقق للألباني؟ شوف طلبة الألباني، لكن فين أولاد الألباني؟ شوف طلبة ابن باز، لكن فين أولاد ابن باز؟ طلبة العثيمين. فهذا فعلا يعني يقول حسن إن أزهد الناس في عالم من أهله. ساق بسنده عن الحسن قال إن أجبناهم أكثروا علينا وإن تركناهم تركناهم إلى عي طويل، يعني في التحديث يعني. وقال كعب لقوم من أهل الشام كيف رأيكم في أبي مسلم الخولاني؟ فذكروا شيئا، فقال كعب أزهد الناس في عالم أهله. لما سألهم عن مسلم، عن أبي مسلم، فإذا هم يذمونه. ولهذا تجد أهل البلد يسألون إيه؟
يسأل واحد الطالب إذا كنت في أي مكان عند عالم يسأل أهل البلد التجي لي أصلي والله جاي أطلب العلم. العلم إيه وأنا عندنا علم وهنا في حد ولا إيه؟ أنت بتعرفش إذا الشيخ العدامين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ فلان قال لا فين مسجده فين ما يعرفه أصلا ما يعرفه. ويروى أن عيسى بن مريم عليه السلام قال له بعض اليهود ألست ابن يوسف النجار وأمك بغي؟ فقال إنه لا يسب النبي ولا يحقر أو لا يسب النبي ولا يحقر إلا في مدينته وبلده وبيته. وذلك طبعا يا إخواني الأحقاد. إيه الأحقاد؟ يعني بعض الناس مثلا قد يزيد في العالم ويسبه لأنه كيف يعني يعلو ابن فلان هذا مجزاة ابن فلان إزاي ابن فلان يبقى عالم من العيلة الفلانية وبيننا وبينها جيرة في أرض نتنازع فيها ولا في هذا يعني الغالب الغالب. ولهذا إذا مررت أنت بالقاهرة لا تحسد صاحب عمارتك ما تعرف أصلا العمارات والفلل وكذا، لكن في بيتك في بلدك لو بنى واحد عنده صبة اليوم للدور الأرضي بس صبة للدور الأرضي صبة فقط يصب الدور الأرضي والله يعينه على النجارة ولا السباكة ولا كذا تجد الناس يحسدونه. فهذا معروف، فلأن في البلد يتوافر داعي الحسد. طيب والابن طيب ما يحسد أباه العالم، لكن يذهب يقول غدا سألقى سأتلقى عن أبي، يعني مش مشكلة والإخوة بيروحوا ويجوا مثلا وكذا، لكن بكرة إن شاء الله نتعلم أبويا يروح فين أبويا يعد وأنا معه بكرة الدرس الجاي الدرس اللي بعدي. لكن اللي يبقى جاي راحل ها له غرض يريد أن يحصلها في أقصر وقت. ولهذا من ابن مالك من ابن الشافعي، يعني شوف أحمد احنا نقول أحمد روى ابنه عنه المسلم هذه يعني سابقة عظيمة، لكن فلان ابن مالك من هو؟ فلان ابن الشافعي الشافعي ولا مالهم أولاد الله أعلم سبحان الله. أخيرا ساق بسنده عن أبي الدهماء قال لقي أبو مسلم الخولاني أبا مسلم الخليلي فقال الخليل الخولاني كيف منزلتك عند قومك؟ قال إنهم لا يعرفون إنهم لا يعرفون لي حقي ويعرفون شرفي. فقال الخليلي ما هكذا تقول التوراة؟ قال الخولاني وما تقول التوراة؟ قال تقول إن أشد الناس بغضا للمرء الصالح قومه ومن هو بين أظهرهم وإن أشد الناس لو حبا أبعد الناس منه. قال أبو مسلم صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يعني كانما قاعدة هذه مسلمة، هذه إيه مسلمة. ولهذا قبل أن تتصدر في قومك كن محصنا جيدا، لأن إذا كنت محصنا صحيح ينالون بألسنتهم لكن لا يدركون شيئا، يعني ماذا يقول عنك ماذا مهما قالوا فهو مردود عليه. لكن المشكلة بقى أن تتصدر في قومك مع دواعي الحسد وأنت لست مؤهلا فتمكنون منك بحق، لكن قبل أن تتصدر في قومك كن مؤهلا حتى إذا أراد أن ينال منك هذا وأن ينال منك هذا فإذا بك إيه؟ فإذا بك أصلا قوي في المنهج في العلم في كذا فلا يستطيع أحد أن ينال منك شيئا. هذا الحقيقة مبحث يا أخوان في رتب الطلب مبحث نفيس جدا جدا جدا، وحاصله أنك لابد أن تسلك طريقة السلف في الطلب وأن تمشي على درجات العلم ومراتبه وتنقلاته، فلا تنتقل من رتبة إلى رتبة إلا بهذا. وجماع ذلك أن تأخذ العلم عن شيخك وأن تستشيره فيما تقرأ وأن تراجعه فيما يستشكل عليك. ثانيا ابدأ بكتاب الله عز وجل، ثم ما يحتاج إليه كتاب الله من التفسير وأصوله، ثم بسنة رسول الله، ثم ما تحتاج إليه السنة من تفسيرها وأصولها أيضا، ثم بعد ذلك من معرفة كلام العرب بما تفهم به مراد الله في كتابه ومراد النبي في سنته، ثم بعد ذلك بأصول العلم وقواعده في كل فن، فيكون لك في كل فن أصله الذي يقول احفظ كتاب السنة فقط ولا تنشغل بالمتون العلمية من الأصول والحديث واللغة وكذا، هذا جاهل بطريقة العلماء، هذا جاهل. ف فإنني لا أفهم الكتاب والسنة إلا بالقواعد. وما القواعد؟ إنها متون العلم وأحزمته وأصوله، وهي المراد بقول العلماء حفظ الأصول أي المتون المختصرات. فلا بد أن يكون لك في كل علم أصله، في الأصول، في المصطلح، في اللغة، في كل علم من هذه العلوم، علوم الآلة مع العلوم الأصلية، أن يكون لك أصل هذا العلم، ثم تتوسع بعد ذلك على حسب ما يفتح الله عز وجل عليك، تتوسع بعد ذلك على حسب ما يفتح الله عز وجل عليك. لكن احفظ في كل علم متنا جامعا جامعا لا تقل عنه. يعني مثلا في المصطلح لا أقل من النخبة، البيقونية ما تكفي، لا أقل من النخبة إذا هتتصل، لكن هتتدرج ابدأ بالبيقونية ثم النخبة ثم بعد ذلك مثلا في الألفية، يعني تدرج. لكن لو هتقتصر يبقى النخبة، لو هتقتصر في الحديث حديث الأحكام يبقى عمدة الأحكام، لكن إلى البلوغ أفضل، إلى حفظ الصحيحين أفضل، لكن لو هتقتصر يبقى العمدة، العمدة في الحديث، النخبة في المصطلح. لو هتقتصر في الفقه يبقى عمدة الفقه، في الأصول يبقى نظم الورقات، ليس الورقات للجويل، إنما نظم الورقات للعمريط لو هتقتصر، فإنه أوسع. في العقيدة انظر مجمل الاعتقاد، لو هتقتصر يبقى الوسطية. توحيد الألوهية لو هتقتصر يبقى كتاب التوحيد. في المنهج لو هتقتصر يبقى شرح السنة للبربهاري. في المسائل القدر يبقى التائية في القدر. تنتقل إلى التفسير، لو هتقتصر يبقى تفسير السعدي. في علوم القرآن لو هتقتصر يبقى مقدمة التفسير لشيخ الإسلام، أو المنظومة في التفسير للزمزمي، أو أصول التفسير للعثيمين لو هتقتصر. في النحو لو ستقتصر فلا أقل من الأجرومية. في التجويد لو تقتصر يبقى لا أقل من الجزرية، وهي أنفع من التحفة لو تقتصر يبقى الجزرية. في السيرة لو ستقتصر فالأرجوز المئية كمنظومة تحفظ، وهكذا في كل علم. في القواعد لو تقتصر بقواعد السعدي رحمه الله تعالى. في الفروق أيضا فروق وتقاسيمه لو تقتصر في هذا، فتأخذ من كل علم أصله فيكون عندك في كل علم أصله الذي تعتمد عليه. ثم مع هذا كله فالمذاكرة والفهم، والمذاكرة بطريقة العلماء من حفظ القواعد والتقاسيم والفروق والمصطلحات والمسائل والاستشكالات والأجوبة عنها، هكذا طريقة المذاكرة. لا تذاكر مذاكرة هكذا سطحية، لكن قسم الكتابة إلى هذه المذاكرة، ومع ذلك تلزم شيخا ولا تترك حلقته ولو صرت شيخا إن أمكنك أن تحضر له. إذن عاد الطلب إلى أصول الثلاثة: المتون بحفظها، الشيخ بحضوره، الشرح بطريقة العلماء. هذا هو العلم، لا رابع، ليس يوجد رابع، ليس يوجد رابع. أي شيء ستقوله داخل في الثلاثة. فما الطلب إلا حفظ المتن مع القرآن، ثم ملازمة الشيخ، ثم المذاكرة على طريقة العلماء. ماذا بعد ذلك يا أخوان؟ ماذا بعد ذلك؟ هذه الطريقة المثلى، وهي الطريقة التي ينبغي على أي شيخ أن يسلكها مع طلابه وأن يدرب طلابه عليها. أما بقى الكتاب هذا أولا، المتن هذا أولا، ولا كذا هو الترتيب، فإنك تعود إلى شيخك فإنه أخبر بك. كل هذا نقوله كطريقة مادية، كطريقة علمية، لكن لا ينبغي أن تنفك عن الأصل الأول، وهو طلب التوفيق من الله والسداد والرشاد. فإن الإنسان قد يكون صاحب إمكانات لكنه لا يوفق، فكل هذا لا ينفك عن سؤال الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد، وأن يفهمك الله وأن يبصرك وأن يعينك على هذا. هذا باختصار رتب الطلب وطريقة الطلب ومنهج السلف في هذا. إذا عرفت هذا الدرس وأتقنته مضيت بعد ذلك على بصيرة. حقيقة درسان عظيمان طال الوقت فيهما، لكن ولو طال أكثر من ذلك، ولو صار أياما بل شهورا بل سنوات، فهل يا إخواني أعظم من هذا الكلام؟ وهل يتلذذ الإنسان بأعظم من هذه اللذة؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه ومنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على فهم كلام السلف، وألا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف إلى أن نلقاه. اللهم لا تحرمنا هذا إلى أن نلقاك، اللهم لا تحرمنا هذا ولا تحرم إخواننا من لذة كتب السلف، ووفق الأمة لأمر رشد توفق فيه التزام كتب السلف عن طريق الدعاة وطلبة العلم. يا أخواني خلاص ما عاد العلماء، العلماء الآن صاروا يعدون على أصابع الواحد والاثنين، لكن الأمة سيستقبلها بعد ذلك طلاب لا علماء، طلاب لا علماء. ولهذا الآن يعني جهد المجتهد، وحتما لابد يتصدر طالب العلم. هو يعمل ايه؟ بلدك ما فيها فوزان، خلاص ما تدرس الا ما يجي الفوزان، ما في فوزان عندك ولا الحيدان، خلاص ما عندك، نعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ فعلى الاقل يا اخواني يكون طالب علم يحسن القيادة، لن نقول له اخترع سيارة، لكن يحسن بس القيادة، الطريق مرصوف امامه والسيارة احدث موديل، فقط نريد بس طالب علم يحسن القيادة حتى لا ينزل بالناس إلى الهلكة، ولا يوقف الناس حيث ينبغي جد السير، ولا يسير بهم حيث ينبغي التوقف. بس لو رزق البصيرة يوجه، خلي بالك يا سيد اعمل كذا تمشي كذا، انت علي اعمل كذا تمشي كذا، قدم هذا المتن يا وجيه، افعل كذا سوي كذا اعمل كذا. فإن الناس كثير قد يحرم يا اخواني الطريقة، يقول لك انا سافر اليمن، انا خلاص مش رايح ليه اليمن، انا هروح، وبعدين يسيب اليمن ويجي يقول انا سافر، انا عايز اروح المملكة او الجامعة الاسلامية، وبعدين يسيب الجامعة الاسلامية، انا عايز اروح انت ما تعرف لك طريقة، ما تعرف لك طريقة، لا انت نافع في يمن ولا انت نافع في شام ولا انت نافع في مصر، وإلا فالعلم واضح. يلا اخويا أرنا جهدك، يلا أكثر من 100 متن الآن نريد حفظهم، فين الجهد؟ هتروح إلى من يحفظوك إيه؟ التوراة والإنجيل، تمام، هذا يحفظ هذه المتون وحفظون جزاهم الله خير، احفظ. طيب نحفظ بس ما في شروح، تعالى اشرح، طب ازاي؟ تعالى نعرفك ازاي، يلا وناقش كل يوم، هات كتاب، يلا ناقش كتاب كل يوم. طيب بس يعني بس ايه، يلا ارنا جهدك، هذا العلم مبذول في كل مكان، المهم الجهد يا اخوان، المهم الجهد. انت حضرت لابن باز، طب انتفعت لابن باز بيه، انت حضرت العثيمين، طب انتفعت من العثيمين بيه، ابن عثيمين بيخرج خارجي ولا معتزلي ولا رجل لا يحسن العلم ولا قراءته؟ ابن عثيمين ما يخرج هذا، ابن عثيمين يخرج فقهاء لو كانوا يعقلون، ابن باز يخرج راسخين لو كانوا يفقهون. فلا العيب في ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني، ليس العيب فيهم، هؤلاء ضبطوا قاعدة العلم، لكن الانتفاع بهم، هل انتفعت؟ فالعلم موجود، لا تكن ولاجا خراجا، اليوم تحفظ البخاري بالأسانيد وغدا لا ما ينفعش، احفظ بلوغ المرام لا ما ينفعش، احفظ كذا لا ما ينفعش، اركز على اللغة بس، انا ساعتزل هركز على اللغة بس، لا برضو ما ينفعش، طب اركز على الاصول فقط، طب انا هاخد كل علم على حدة، طب انا هاخد طيب ليه كل هذا؟ طب ما ترجع إلى شيخك واسترشد به، ولكن نفذ، كن طالبا مطيعا، احفظ هذه حاضر، احفظ هذه حاضر. أصول الثلاثات احفظ أصول الثلاث، احفظ القواعد، احفظ البيقونية، احفظ، ثم ارتقي بعد ذلك، ثم ارتقي، ثم ارتقي، ثم ارتقي بعد ذلك. هذه طريقة أهل العلم، أنهم يبدأون بالأسهل فالأسهل، وهكذا طريقة العلم. لكن هات أنت اللي عندك، وبعض الإخوة أخواني أيضا قد ينشغل بطريقة الأكابر أو بعلم الأكابر ويترفع عن هذا، يعني يقول والله يا شيخ بالنسبة للشيخ في بحث في مسألة التسلسل وكذا، أنا كنت بحثتها وأصلا ما درستش أصول الثلاث. يعني عايشك في جو إيه؟ في جو مثلا يعني الأئمة الكبار وجو، وأنت لم تبدأ، أنت لم تبدأ من الأول أصلا، أنت لم تبدأ من أول العلم، فتدرج حتى تصل الدرجة الأولى. ما أحد يخرج السلم إلى الدرجة العاشرة مرة واحدة، السلم تبدأ من الدرجة الأولى، وليس أي درجة، اسمها الدرجة المريحة، 16 سنت ارتفاع في حوالي 30 سنت عرض، لازم كده الدرجة تكون مريحة، ليس درجة بينها وبين الثانية نصف متر، لا درجة مريحة كده تخرج كأنك ما تمشي على درج كده، ها، وهكذا حتى تصل بسهولة. وبعدين بعد خمس درجات في بسطة، البسطة دي تقوم تريحك، تأخذ نفسك، ثم بسطة درجات، ثم بسطة، وهكذا حتى تصل إلى الدور الإيه، إلى الدور العاشر، إلى الدور العاشر بسهولة وببساطة. لكن بس أنت املأ حياتك بالعلم ولا تضيع وقتك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.